اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنت الدائمة والعدائم اجمعين يا خير من الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الله. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في نظر المراه الى جسد المراه. انتهينا من عوره بالمعنى الخاص الان عوره بالمعنى العام. قلنا ان لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، الدليل الاول على الجواز. الا ثم 12 صنفا استثني، ثم نتيجه الى ونسائهن. وكان في نسائهن، وقلنا ان نسائهن لحد الآن صرنا استعرضنا خمس معاني محتملة. المعنى الأول عموم النساء، وهذا مستبعد لأنه يقتضي إلغاء الإضافة، وممكن يعني، لكن يحتاج إلى دليل، وهذا يعني مستعمل موجود، لكن معناه إلغاء الإضافة. إضافة تفيد تقييدا تخصيصا تعريفا، ما في شيء. أو أن عموم المسلمات مراد نسائهن، الجمع المضاف يفيد العموم، يعني عموم المسلمات، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، واستدل عليه بالرواية التي ذكرناها مستفيضة: لا تنكشف المرأة بين اليهودية بين يدي اليهودية والنصرانية، لأنهن يصفن لأزواجهن. وقلنا أن هذه الرواية رواية معتبرة صحيحة سند، يعني مستفيضة أيضا في جميعنا في سندين، فيها حيلولة كما يسموها الأبناء العامة، وهي صحيحة، ولكن العلة كما توسع تضيق، يعني معناه أن المرأة المسلمة التي تصف لزوجها أيضا بصير حرام لو فرضنا قلنا بالحرب، لأن العلة كما تضيق توسع تضيق أيضا. أو المؤمنات كما ذكر أيضا، أو خصوص المنات، أو خصوص الحاشية، يعني أو نسائهن، أو لفظ مستعمل كثيرا، يعني زمرتها، من كان حولها، حاشيتها، يعني هذا المعنى الذي استظهرناه نحن. قلنا أن عندما نقول نساء فلانة، نساء فلانة، يعني من كان حولها، هذا الشيء لفظ متداول ومستعمل كثيرا. والمعنى الأخير الحرائر الذي ذكرنا مشايخ. بعد هذه المعاني، يعني الحرائر طبعا ذكرنا الأخذ والرد فيها، بعد هذه المعاني أصبحت شبه مفهومية. مع شبه مفهومية كما ذكرنا في المنهجية، أولا نطلق باب الشارع، فإن لم نجد فباب العرف، فإن لم نجد فباب اللغة، فإن لم نجد نأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن نأخذ به هنا. إذن لا يبدين زينتهن إلا القدر المتيقن، وهو زمرتها من المسلمات. هذا القدر المتيقن منها.
فبالسر رجوع القدر المتيقن إذا ما أثبتنا الإطلاق بصحيح حريز، لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
فبير إحنا كلامنا إبداء الزين، إبداء الزين هذا إلى عورة أخيه. إحنا هنيك ذكرنا المراد العورة بالمعنى الأخص، ما بتشمل هون، يعني الرواية بعالم آخر هيديك.
هنا
ولا يبدين زينتهن، مفهوم العورة ثم الرجل يعني إنسان. هنا إحنا الآية لقاء خاص، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
أو إحنا موضوع العورة مفهوم العورة للأوسع.
لا خليني أقول شغلة، إنه ما لم يكن من الزينة، يعني ما لم يكن من نسائهن صار، يعني نسائهن صار مفهوم شبه مفهومية. القدر المتيقن يجوز إبداء الزينة أمامهم، غير القدر المتيقن صار دليل آخر، يحتاج دليل آخر. بيجي ساعات لو فرضنا عمومات إلى آخره، طبعا هنصل البراءة بعدين. يعني مثل أزور في بعضهم أمس نأز قال شو، يعني السيد سكرها بس لا يجوز لها تبين شعرها إلا أمام خصوصة 12 ونسائهن خصوص اللي حواليها. طبعا هذا راح نتجينا أنه من جملة الأدلة السيرة إن شاء الله، لكن هذه الآية لا تدل على جواز إبداء المرأة لبدنها أمام المسلم الأخر، المسلم المرأة المسلمة المسلمة. هل هذه مبدل؟ هذه الآية تدل على جواز إبداء الزينة، فبيطلع بالنتيجة إحنا ذكرنا أن الزينة المراد نفس الزينة، لكن ظاهر محسن خوي يقول ذلك وهو على حق بهالمسألة. الزينة ليس موضعها، ليس المراد من الزينة موضعها كما فسرها الشيخ الأنصاري كما فسرها كثيرون يعني صاحب العربي لعله مهم كثيرون فسروها بالموضع وذكرنا سابقا أن الزينة يعني زينة تفسيرها بالموضع يحتاج إلى دليل في رواية واحدة الوجه والكفان وذكرنا سابقا أن المراد عندما قال الوجه والكفان يعني الزينة التي تكون على الوجه والكفين لأن هي الوحيدة فسرت الزينة بالكحل والخاتم والخلخال والضي هي أدوات يعني هي تزيين بها هذا مع هذا الظاهر من كلمة زينة يعني. عليها وأنت بالفضل بعض الإخوان كمان يعني قال يعني إنه المراد الموضع ما عندش مشكلة لكنه يحتاج إلى دليل يعني
الزينة موضع أو لا زينة مش فصلا زينة على الموضع الزينة مع الموضع مع
الزينة المقيدة بنتيجة الزينة بنتيجة الزينة
زينة على الموضع مش بدون الموضع
مش لحالة
شيء حلو نظري على الطاولة
صح بالضبط معنى ما أن الزينة لحالة صح طيب على أي حال فإذا نأخذ بالقدر المتيقن هذا اللي الذي نصل إليه بالنسبة للآية إذا لحد الآن فالانكشاف الخالي من الزينة ولا يبدين زينتهن كلام بالزينة انكشاف البدن الخالي من الزينة الآية ليست ناظرة إليه بدن الخالي لا سلبان ولا إجابة نحتاج إلى دليل آخر فنبحث عنه إذن هذه بالنسبة للآية القرآنية هذه النتيجة التي وصلنا إليها أن هذه الآية لا تدل بعض مستدل بالآية على جواز إبداء البدن وعلى أساس أن نسائهن تدل على العموم بس ما حمسنا شيء الآية ليست ناظرة للبدن الخالي ونسائهن ليس لا تدل ليس عموم النساء وإن كان ممكن على فكرة يعني استعمال ممكن ولكنه يؤدي إلى إلغاء القيد القيد يحتاج إلى دليل يعني. طيب الأمر الثاني الذي يمكن الاستدلال به الأمر الأول إذن آية إبداء الزينة الأمر الثاني الذي يمكن الاستدلال به آيات أخرى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أو ويدنين عليهن من جلابيبهن وهي هذه الآيات وإن كانت غير مقيدة بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن إذا كان الناظر رجلا ما قالت لم تقل إذا كان الناظر رجلا يعني التقييد بالرجال ليس موجودا بالآية يدنين عليهن من جلابيبهن ما قال أمام الرجال أمام أعين الرجال أو بين يدي الرجال ما قال هالشيء
من الآية ذكرنا يعرفن فلا يؤذين قلنا يؤذين من الرجال
ولكنه يؤذين احنا قلنا قد ليس أن يعني فأن يعرفن فلا يؤذين شو معناته ما ايضا كمان
عميقه جدا الى هاي الكلمه
لها سبب نزول كنا يخرجنا للغاطرة في الروايات مجموعه من المتسكئين يؤذون النساء فاذا تزايد النساء بزي الايمان تعدون عن
موجود مرويه عنها
مرويه بالخلخال من هذه الروايه كان يعرفنا بخلخال
انا اتصور
أن اسباب النزول موجود
اسباب النزول
هي اسباب النزول
على حد سبب النزول ينفعنا بهالشيء بس احنا قلنا ان احتمال كبير طبعا ان يعرفنا ان يعرف مثلا بدنهن في يؤذينا هذا وارد المعنى قلنا في معنى اخر بس طبعا اذا قلنا هذا هو المعنى معناته ان المكان الذي تعرف انها لن تؤذى فيه في قانون في دوله بتعتب تطلع تشرح ما لنا مشكله لا ليست ناظر اليه معناته يعني العله كما تضيق توسع ايضا كل الرمان لانه حامض فالرمان الحلو بيصير ما تاكله هذه واللبن الحامض كله يعني العلة كما تضيق توسع ايضا
العلم هذا مش من باب العلم فرد الغالب
هلا ها يبقى
فرد الغالب احنا اذا ما تزين
بتصور
تعرضوا لها بالشارع
نعم ذكرنا من جمله التفاسير التي ذكرناها والتي احتمال كبير ان المسلمين في اوائل البعث كانوا محل استهداف اذا شافوا امراه لحالها المسلمين قد يؤذوها المنافقون اليهود الكفار الى اخره يؤذوها فلذلك انت يدنين عليهن من جلابيبهن يعني ادناء يعني مش انه سكر وجهه كليا حتى ما ينعرف، ما تنعرف من هي، من هي ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. على فكرة كمان معنى كثير وارد إذا وضعنا الآية في محلها، وإلا إذا جن المراد من الأذية أذية يعني التعدي الجنسي، يعني الدافع الجنسي للتعدي يؤدي إلى 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 لوازم أخرى والله العالم. على أي حال السلام.
في كان فرق بين الحرارة والإماء أثناء النزول، الحرة لباسها
والأماش، لكن قلنا إحنا بدش ذكرنا المسألة. طيب هذه الآية، هذه الآيات وإن كانت غير مقيدة يعني يبنين علينا من جلابيبهن ما قال أمام الرجال، مش مقيدة بوجوب الستر أمام الرجال، لكنها منصرف إلى ذلك، إلى الرجال خصوصا، يعني وليضربن بخمورهن على جيوبهن مش أمام النساء، في انصراف واضح أنه أمام المراد أمام الرجال، يغضوا من أبصارهم أمام النساء على النساء، ويحفظنا فروج ويحفظوا فروجهم، ثم قال يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، طبعا كلها أمام الرجال يعني أمام الجنس الآخر، في انصراف لهالشيء واضح يعني لا يحتاج إلى دليل. فيؤيد هذا الانصراف الروايات الواردة من كون النظر إلى الشعر أو الجسد مهيجا. طب مين راح يتهيج؟ مروي يعني ذكرنا بعض الروايات أن وحرم النظر إلى النساء الأجانب المتزوجات وغيرهن، حرم النظر إلى شعورهن لما فيه من تهيج الرجال ودخولهن ودخولهم في الفساد الآخري. ثم النظر تساهم من سهام إبليس مسموم، يعني نظر المرأة للمرأة يعني، أو أن زنا العين النظر، الزنا وإن كان مجاز هنا زنا العين النظر، ولكن الزنا هو من جنسين وليس من جنس واحد، في يعني الممارسة الجنسية بين جنس في جنس واحد ما يسموه زنا نعوذ بالله، فإن الزنا لا يكون إلا من الرجل. أو مثلا الأول النظرة الأولى لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك وغيرها. هذه الروايات وإن لم تكن مقيدة بالنظر نظر المرأة يعني إلى الرجل، يعني مش فيش تقييد أنه أمام رجل أو نظر الرجل إلى المرأة ما فيها، لكن واضحة منصرفة إلى نظر الرجل للمرأة وليس إلى غير ذلك، إلا أن المراد منها ذلك وتنصرف إليه. الأمر الثالث الذي يمكن استدلال به على جواز النظر الروايات، ومنها ما سبق من لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تنكشف أمام اليهودية والنصرانية. هنا عنا روايتين يعني بالوسائل ذاك روايتين، رواية مستفيضة فيها حيلولة، ورواية عقاب الأعمال. طبعا خلنا معنا كمان لا تخل يعني احنا الكتاب نفسه محترم جدا وشايف يعني بغض النظر عن السند الشيخ صدوق. فالأمر الثالث الذي يمكن الاستدلال به هو ما سبق من روايات عدم جواز التكشف أمام اليهودية والنصرانية، وظاهرها جواز التكشف أمام المسلمة. وكما ذكرنا أنها معللة، طبعا قد يقال ظاهرها جواز التكشف أمام المسلمة، كيف؟ هذا مفهوم وصف أو مفهوم ملقى، ومفهوم الوصف ذكرنا في الأصول أنه ليس معتبرا، ومفهوم اللقب ليس معتبرا، وذكرنا مرارا أنه صحيح هو بذاته بدون قراءة ليس معتبرا، بس إذا في ظهور بيصير معتبر، يعني صارت قضية خاصة. لا تنكشف المسلمة أمام اليهودية لا يعني أن يجوز انكشافها أمام البوذية مثلا أو أمام المسلم، مش لا يعني ذلك. ولذلك قالوا أن مفهوم الوصف يشعر بالوصف في إشعار بالمفهوم لا يصل إلى مرحلة الظهور، والحج هو الظهور في إخطار بالمفهوم. هنا قلنا الرؤية واضحة يعني مع قراءة كثيرة مع الذين يعيشه مع الخلفية النفسية مع كل شيء، الرواية فيها ظهور لا تنكشف المرأة أمام اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن لأزواجهن، فيها ظهور أنه أمام غير اليهودية يجوز انكشافها تنكشف. بس المشكلة وين؟ أنها معللة. إذا أخذنا بالرواية والرواية معتبرة وصحيحة وسندها معتبر، يجب أن نأخذ بالتعليل حينئذ، ماشي ليش نمض النظر عنه؟ يعني أزودنا ساعة
التعليل.
التعليل يعمم ويخصص. ساعة حينئذ النصرانية التي لا تصف لزوجها أفرض في نصارى كما ما يوصف، حينئذ تنزع أمامها، تتعرى أمامها.
كما أن المسلم السيد
كما أن المسلم إذا كان
تصف صار حرام.
يعني صار في المسألة تدور وجودا وعدما مدار لعل الوصف.
إذا كانت منحصرة، إذا منحصرة لا تدل على ذلك.
نعم.
هو الوصف لها مفهوم إذا كان على حمل العلة منحصرة حتى تقال.
وعلى فكرة وهذه الآية.
بس على حمل العلة منحصرة هنا. أن التكشف ليس من هذا، من أحد مصاديق عدم التكشف. هي أنها تتصف الأخرى لزوجها. يعني.
من أهل أحد مصاديق؟ ظاهرة في الحصار.
الحصار؟
العلة إنما تكون، انتبهوا شوي هذه لا بأس فيها جيد. العلة يدور الحكم وجودا وعدما مدارها إذا كانت منحصرة صح
منحصرة إيه؟
بس ظاهرها كونها لم يذكر غيرها ظهورها في الحصار يعني في نقطة لأنهن ما علة أخرى عندما ما في تعليل آخر يعني في لحالة ولا لا ذكرها
مولانا بالنصوص موجودة
معك خدمتك أنا معك لا كل ممكن يا إخوان لا يجوز لحظة إحنا بندرس مباحث الألفاظ ليش يعني احنا ندرسها حتى نحيئ مصوريات حجية الظهور والا مباحث الالفاظ بذاتها اذا لم تصل للظهور والله انا اشتغلت بالمباحث الالفاظ ان المشتق حقيقه في الخصوص المتلبس عم بقرا روايه ظهر لي انها في الاعم في الاعم وما درسته في الاصول يعينني على تشخيص المصوريات ونحن ندرس أنه إذا كان في كل الرمان لأنه حامض الحموضة هي علة بس مش منحصرة لأنه فيه علة أخرى بس احتمال وارد لا لا هذا الاحتمال لا نبني عليه ليش؟ لأنه في ظهور أنه علة منحصرة هي الوحيدة لو كان غيرها ولا كان من علة غيرها لو بينها بس ما بين على أي حال
لعله قصد شيئا واحدا
بس تقول لعل في ظهور
في
ظهور شو الفرق بين الظهور والنص ان النص ما في احتمال خلاف الظهور في احتمال خلاف هذا الفرق بينهما ولا كلاهما قوي حجه قويه الظهور والحجه هلا معك انا بلك في ادله اخرى تجينا ان شاء الله بس الروايه كروايه ظاهرها هكذا والله العظيم الروايه وحدها يعني عم ناخذ روايه واحده شو بتعدي ثم ناخذ المجموع المكون هو الروايه اللي بنوصل بعدين اين نصل طيب لكن المشكله فيها ان كما ذكرنا انه معلله بانهن يصفن لازواجهن وهذا يعني ان الحرمه او الكراهه لاحد امرين اما لستر المراه وكرامتها واما لمنع حصول الزنا كما ورد في روايه عقاب العمال في مشكله هلا اشتبهي كمان بالروايه أنه إذا أخذنا بها هذه الرواية لها مفهوم حينئذ هذه الرواية تكون حاكمة على الأدلة الأخرى مقيدة لها وهي المأخوذة ساعتها يعني حتى المسلمة المتدينة إلى آخره إذا وصفت لزوجها بيصير حرام
كيف نحرر ذلك سيدنا
بتعرفها ولذلك ها ولذلك لا ولذلك ولذلك أنا آخر شيء رح نعلق على الموضوع هذا أن هذا يقتضي أن يكون الموصوفة معروفة لدى الواصف ولذا المرأة التي تصف لأني معروفة وإذا واحدة مش معروفة ما أنا مشكلة والله أنا نزلت على المسبح مثلا وفي ألف امرأة في واحدة راحت لعن جوز قالت له في واحدة كان أوصافها كات هذه ما في مشكلة لأنها يعني أول شيء الرواية تصف لزوجها وكأنه كشخص كإنسان معروف ثم الرواية الأخرى رواية عقاب الأعمال تدل على ذلك رح نقرأها بعد شوية بس فيها مشكلة أن إذا أخذنا إذا اعتبرناها رح تقيد كل الأدلة التي تدل على جواز تكشف أمام الأجنبي المسلم أمام المسلم رح نشوفها إن شاء الله عز وجل ومنها ولذلك رواية عقاب الأعمال التي ترد بعد مباشرة يعني في نفس الباب، الرواية الأولى لا تنكشف، الرواية الثانية أيضا لا تنكشف. ليش؟ تقول مش ذاك الرواية هون، لكنها تقول هكذا أن فلو وصفت فلو وصفتها لرجل فافتتن بها، فيمكن دخل زنى بها أو شيء، كان غضب الله عليها إلى أخي لا تخرج من الدنيا إلا وهي مغضوبا عليها بالمعنى، فافتتن بها بده يكون واحد شخصي معروف شخصية الفلان أو معينة. أما والله شفت لك واحد هيك وراح توصل شو عارف منين كيف يفتتن بها؟ ما في افتتان. طيب من الأدلة من الروايات أيضا التي يمكن الاستدلال بها، هذه رواية قوية أو روايات قوية، جواز دخول المرأة الحمامات العامة، وطبعا بالحمامات العامة تكشف شعرها وجزءا كبيرا من بدنها طبيعي. هذا في وسائل الجزء الأول كتاب الطهارة باب 12 من أبواب آداب الحمام، وفيه جواز دخول النساء الحمام، الحديث الأول. فالحديث ضعيف بعلي بن حسين بن الحسن الضرير، ذكرنا الحديث، قال قيل له أن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام، قال وما بأس إذا كان عليه وعليهن الإزار لا يكونون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.
يسألونك
أسئلة سؤال كثيرة
ما مرة زوجتين
يعني فين كشف قدام هذا عصر روان أحد المصادر ولا هذا السؤال موجود حاليا كثيرا أن هذه المسابح العامة اللي هي مغلقة خاصة للنساء مسابح العامة يجوز أن المرأة تروح تدخلها وهي طبعا راح تتعرض إلى حد كبير يعني هذه مسألة محل ابتلاء كثير يعني مش أنه ما يعني مفترض لا ودخول النساء إلى الحمامات أمر معروف وسائد مش أنه أمر نادر لا في كل بلاد المسلمين. نعم ثبت النهي عن دخول عراة فلا بد من مئزر يستر العورة، قلنا أن الرواية عندما تقول لا بد من إزار أو مئزر نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ستر العورة بمعنى الأخص، لأن الإزار يستعمل بمعنى المئزر، يعني الإزار معنى الفقهي شيء أو معنى الذي ورد في رواية الموت تكفين شيء والمعنى اللغوي شيء آخر. الأمر الرابع الذي يمكن الاستدلال به ننتقل من هنا يعني من هذه الرواية أنه دخل كان يدخلنا في الحمامات إلى الأمر الرابع هو أمر مهم جدا دليل لبيا سيرة المتشرعة على كشف المسلمة شعرها يعني بيقعدوا مع بعضهم المرأة بتنزع شعرها يعني بتشلح ودراعيها في شيء من البدن ينكشف أمام النساء حتى مع عدم معرفتهن والله بتكون واحدة قاعدة عند واحدة شوي بتفوت واحدة تانية ما بتلبس عليها وعبيتها ثم دخول النساء الحمامات العامة
ما بيعرفوا
هيدي موجودة وأنا وعيلة يعني في النجف الأشرف مثلا كان كله حمامات عامة مش بس النجف بلاد المسلمين بأكثرها كان الحمامات الخاصة في البيوت غير موجودة كان في حمامات عامة أما بأوروبا كانش بالمرة يتحمم كان بالسنة مرة أو مرتين بيتحمم وخلص الحكاية يعني الحمامات بدأت حديثا عند المسابح يعني لكن في بلاد المسلمين كان في حمامات عامة ولها
تاريخ
بالفعل تاريخ فدخول الحمامات العامة التي ترتادها مختلف أصناف النساء المسلمة غير المسلمة المؤمنة الحرة الأمة إلى آخره يفوتوا ولم يرد نهي عن ذلك أبدا هذه السيرة الثابتة لا تنكر إلا أنها دليل لبي وليس دليلا لفظيا نقتصر فيه على القدر فيمكن الاستفادة من هذا الدليل أيضا على شيء يعني دليل السيرة. يعني شو قلنا؟ أن الزينة يعني طهارة الخال البدن الخالي من الزينة طهارة البدن المزين. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو نسائهن. الآية الأولى بشو بتدل؟ تدل على عدم جواز إبداء الزينة إلا الأصناف الاثني عشر. ونسائهن أخذنا بالقدر المتيق لأن الحاش. لكن سيرة الناس المتشرعة على أن بعض الزينة جائز عادي، يعني القلادة الأساور كانت النساء تنظر بعضها لبعض عادي، ولم يرد في ذلك نهي، ولم يرد في ذلك نهي. في الخال نعم الزينة التي تكون دون ذلك أي ممكن الزينة مثلا على البطن أو فرض أوكي، هل الزينة بتصير في ممكن. واحتجينا بالنتيجة شو؟ أن نقتصر في جواز إبداء الزينة على ما خرج عن المألوف زينة بس وليس البدن الخالي. يعني نميز بين الزينة والبدن الخالي من الزينة. فيمكن الاستفادة من هذا، من هذه السيرة، من هذا الدليل والذي هو سيرة العقل المتشرعة. على فكرة سيرة متشرعة هنا يمكن أن يقال أنها ثابتة إلى زمننا هذا، يعني ما فينا ننكره ظاهر أنها ثابتة وثبوتها كمتشرعة ينظرون بعضهم إلى بعض. يعني هذا الشيء الموجود مش مجرد شيء خارج عن التشرع الشرعي، لم يرد في ذلك نهي. طبعا هي عقلائيا موجودة أو عند الناس موجودة بشكل عام، لكن متشرعة وجدت ولم يرد فيها نهي. فهناك بعض يعني زينة المرأة على البدن قسم، يعني عندنا زينة الوجه والكفين، في زينة ظاهرة للنساء بشكل عام، في زينة غير ظاهرة حتى للنساء. فينا نقسم الزينة لها ثلاث أقسام. بعبارة أخرى في إثارة بسيطة ما بدي ناقشها كثير، بس إثارة معقولة. هل قوله تعالى إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بماذا فسرت الروايات؟ الكحل والخاتم في بعضها سوارة وفي بعضها مش عارف ولا آخر. إذا اعتبرنا أن الكحل والخاتم والخضاب وبعضها مثلا الأساور إلى آخره، إذا اعتبرنا أنها مجرد مفردات، وهذا ما ذهبنا إليه، يعني وصلنا لنتيجة أن كل زينة على الوجه والكفين يجوز ظهرها، وما ورد في الروايات هي مفردات، ولذلك هذه المفردات اختلفت من رواية إلى أخرى. هي مفردات لما هو في العادة على الوجه والكفين، مصادق لما ظهر منها. إذا أخذنا أن مجرد مصادق يعني شو صار؟ يعني يجب أن نأخذ المعنى اللغوي لما ظهر منها. فما ظهر منها نعم الرواية الصحيحة التي وردت الوجه والكفان شو بتطلع، يعني الزين هيك جمعنا بين الكل اللي بتذكروا الزين الظاهر على الوجه والكفين هذا يجوز ولا غيره لا يجوز. طب في عنا احنا ظهور في ما ظهر منها معنى نسبي، يعني ما ظهر منها امام النساء شيء وامام الرجال شيء اخر. يعني عادة امام النساء بتبين شعرها وتزين شعرها ايضا، بتحط مش عارف شو إلى آخره. طب هذه زينة أيضا ظاهرة أمام النساء صارت، فهل أستطيع أن أقول أي مجرد إثارة، هل أستطيع أن أقول أن ما ظهر منها أمر نسبي إضافي بالإضافة إلى من يتظهر أمامه، فحينئذ يجوز إظهار الزينة التي على الشعر وعلى البدن، يعني على القلادة اللي هي عادة بتطبق بالنسبة بين بعضهم بالبين عادة طبيعية، الخلخال الإسوارة، أما دون ذلك بصير حرام. فبصير ما ظهر منها مسألة نسبية. هل أستطيع أن أقول هذا؟ بشرط طبعا إذا قلنا أن الكحل والخاتم والخضاب والسوار ومش عارف شو التي وردت هي مجرد مصاديق ومفردات، واحنا ذهبنا الى ذلك انها مجرد مفردات. الاختلاف فيها، الاختلاف فيها في عده في الروايات، كل روايه بتقول شكل وروايات بعضها ما اعتبر. طيب الامر الخامس الذي يمكن الاستدلال به، نوصل اذا لم يتم الدليل الاجتهادي نصل الى الفقهات، اذا لم تصل تتم هذه الادله نصل الى الاصل العملي، والاصل العملي هنا البراءه. طبعا اخرنا الاصل العملي على خلاف كثير من الاساتذه والفضلاء، عاده يبداوا بتاسيس الاصل، انا لا خليت تاسيس الاصل الاخير حتى لا ينصرف ذهننا الى الاصل. بعد ما اسس الاصل ساعتها بتصير الادله الاجتهاديه مبعود يعني اعطيها نفسيا الاهميه القصوى، بالعكس الادله الاجتهاديه هي الاهميه القصوى، وينبغي ان لا يصل الامر الى الادله الفقهيه الا نادرا. هيك المفروض، هيك المفروض والله اعلم. على اي حال سؤال، بس النتيجه بخطوط. ها طبعا ماذا نفعل بالروايه التي، وهذه لا تنكشف امام اليهوديه والنصرانيه، وسندها معتبر قوي مستفيض، يعني قد تعتبر من المستفيض، يعني اذا اعتبرنا ان المستفيض ما كان ولو جزء من الروايه سندان، يعني قد يكون هناك سندان للروايه مستفيض واضح، يعني استراد خفيف هكذا. المستفيض ما معناه؟ اصطلاحا هي مساله اصطلاحيه ما لها علاقه بال، ليست مساله نصيه. يعني تارة المستفيض هو المتداول، هو ما روي بأكثر من سند. هلا أكثر من سند يجب أن يكون السند بأكمله إلى الإمام عليه السلام، أو لا جزء السند مختلف والجزء الآخر يعني والجزء الآخر متحد، كما في هذه الرواية. هذه الرواية جزءان، يعني في مثل شعبتين يتصلان بابن ابي عمير في حيلوله فيها، يعني كما ذكرنا امس يعني في كيفيه فهم السند يعني. لكن بالنتيجه مستفيضه سند معتبر قوي. واذا قلنا بان العله تظاهر في الانحصار توسع وتضيق ايضا ساعه هذه الادله السيره تقيد هذه الادله ساعه اذا انكشف المرأة لا يجوز أن تظهر أمام المسلمة التي تصف أيضا، فتقيد هذه الأدلة التي دلت على الجواز. ولذلك نحن ذهبنا إلى شيء، أن كلمة لا ينبغي، الرواية تقول لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تنكشف أمام اليهودية والنصرانية، قلنا لا ينبغي ليست ظاهرة في التحريم، يعني احتمال الكراهة موجود واحتماله قوي، واحتمال الحرمة موجود. وإذا تتذكر عملنا استطراد بسيط أنه إذا قلنا بأن هذه الكلمة يعني بحثها من العناصر المشتركة بالسير، لأن في أكثر الأبواب موجود كلمة لا ينبغي. إذا ذكرنا أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، ساعة كلمة لا ينبغي ولا بأس ولا جناح مثل مادة الأمر تماما، ينبغي أن تصبح مسألة أصولية ولا أظن أن يلتزم بها أحد. تذكر عملنا استطراد بسيط بهذه المسألة، فالنتيجة أن لا ينبغي كراهة، وإذا يعني ليست واضحة في التحريم فإذا لا أستطيع أن أجعلها دليلا على التحريم، ولكن مشكلة عكرة. بالنتيجة ما نذهب إليه خطوط عامة نستعرضها. أولا لا يجوز للمرأة إبداء الزينة الباطنة وهي الموجودة على البدن إلا للحاشية من النساء، وهي وهن القدر متيقن من القول تعالى أو نسائهن. جواز الإبداء يقتضي جواز النظر بخلاف الإظهار، فإنه لا يقتضي جواز النظر، هذا ما احنا ذهبنا اليه، وان كان بعض الاخوه المعاصرين رفضوا ذلك، فدحرين. بدل المرأة الخالي من الزينة يجوز النظر إليه من قبل النساء بأدلة البراءة. حرمة النظر إلى الزينة غير الظاهرة منصرفة إلى الزينة التي على البدن مباشرة، ولعلها أيضا منصرفة عن كونها خارج البدن كالقلادة. هذه اللي كل ساعة بعض المعاصرين حفظ الله مصر عليها، يعني القلادة على البدن على الثياب ينصرف عنها، يعني لا يجوز النظر إلى الزينة، يعني الزينة التي على البدن مباشرة. أما إذا وحدة لابسة عباية فوال عباية قلادة مثلا فلا تشمل، هناك انصراف عنها. وهذا هناك انصراف عن هذه الحالة، ولذلك لا يعني لا تشملها. نعم إذا كان هناك يعني عناوين أخرى، إثارة تبرج مسألة أخرى، هذا عم نحكي بعنوان
زينة ملحوظة بالإثارة
وسعته والله العالم. والحمد لله رب العالمين.